إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم باليمن والخير والبركات، أهلا بكم إلى حلقة جديدة وطليعة متجددة من برنامجكم مناسك الذي يأتيكم في خير الأيام، هذه أيام أيام الحج، أسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج ويردهم سالمين غانمين وتقبل ممن لم يحج خير الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. هذا برنامج مناسك يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية كأحد الجهود التوعوية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لخدمة حجاج بيت الله الحرام. أرحب باسمكم مشاهدينا الكرام بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والضيف الدائم لبرنامج مناسك. حياك الله شيخنا.
حياك الله أخي محمد، طبت وطاب أيامك.
الشيخ نحن الحين في مزدلفة.
نعم.
وأيام الحج أيام خير وبركة وذكر لله. ففي تقرير عدنا لنا الزملاء عن مشعر الحرام وتعريف الناس له، نبغى نشوفه ونسمع آراء الناس ونعود لمواصلة حديثنا بعد ذلك. نشاهد التقرير معكم مشاهدينا ثم نعود، ابقوا معنا.
المشعر الحرام هو مزدلفة.
المشعر الحرام مزدلفة.
المشعر الحرام مزدلفة.
مزدلفة.
أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بكل من انضم إلينا. قصدنا من هذا التقرير أن نسمع من الناس المشعر الحرام. شيخنا وش المقصود فيه وش فهمونها الناس؟
جميل. أولا مزدلفة هي المكان الذي يكون بين مكة بين منى وبين عرفة، ويحد بين مزدلفة ومنى فيه وادي يسمى وادي محسن، وهو حدوده معروفة الحمد لله ومضبوطة ولها تسمية أو لها مسميات. مزدلفة سميت الاسم يقال لأن آدم ازدلف يعني اقترب من حواء في ذلك الموطن، وهذا أخبار لم يعرف فيها صحيحا. والأقرب والله أعلم أن مزدلفة سميت بمزدلفة اسما وقع هكذا،
ما له شيء معين،
ليس له
الأسماء لا تعلل،
الأسماء لا تعلل، لكنها تسمى المشعر الحرام وهو معلل، وذلك لأن فيها جبل يسمى الجبل مشعر الحرام، فذكر الجزء وذكر الكل وأريد به الجزء يعني كامل، أو ذكر الجزء وأريد به الكل، فمزدلفة تسمى المشعر الحرام وفيها الجبل الذي يسمى المشعر الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل الذي فيه فسمي المشعر الحرام لقول الله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فسمي المشعر لأن الرسول وقف هنا وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فالمشعر الحرام المقصود به في الآية هو المزدلفة كامل. نعم. فتسمى مزدلفة وتسمى المشعر الحرام وتسمى جمع لأن الناس يجمعون بها المغرب والعشاء، أو لأن الناس يتجمعون ويجتمعون لأجل الخروج إلى رمي الجمار، هكذا تسمياتها.
طيب.
ومن المعلوم أنه في السابق كان بين مزدلفة وبين عرفة مفاوز وجبال يصعب على الناس الوصول إليها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأشار إلى أن الناس لا يأتون إلى مزدلفة إلا بعد مغيب الشفق، كما صح ذلك عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين يعني المغرب والعشاء حولتا عن وقتهما فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر إلى غير ميقاتها يعني صلاها مبكرا على غير المعتاد، فدل ذلك على أن الأفضل في من قدم مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. أنا أقول هذا لأن المشهور عند الناس أنهم يصلون المغرب والعشاء من أول ما يصلون، نقول جائز لكن ليس هو الأفضل. نص الإمام أحمد وابن المنذر وابن تيمية وابن قدامة والنووي وأبو عمر بن عبد البر والإمام الشافعي وأبو حنيفة على ومالك على أن الأفضل أن يصلي جمعا في مزدلفة جمع تأخير. بل قال الشافعي في الأم: ولو صلى في مزدلفة المغرب في وقتها أو العشاء في وقتها أو صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب جاز وخالف السنة. فدل ذلك على أن الجمع التقديم في مزدلفة خلاف السنة، لكنه يجوز. وعلى هذا فالأفضل أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير.
نعم.
هذا هو
الاستعجال اللي يصير الآن.
الآن لو قلنا بجوازه، لو قلنا بجوازه، لكن الممارسة عندنا اليوم خلاف السنة بلا شك. فبعض الأخوة مجرد أن يصلوا إلى الحملة، تصل إلى مخيمهم، تجدهم يتسابقون، وبالتالي فإن الجماعة تقام أكثر من 4 جماعات بسبب تسارع الناس. والرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى منى، عفوا، لما وصل إلى مزدلفة توضأ كما في حديث أسامة، والرسول توضأ، ومعلوم أن توضؤه يدل على أنهم كانوا قد صبروا، وأذن بلال وصلوا جميعا. أما اليوم فإنهم مجردا يصلوا تجد يقيم ويصلون، ثم تأتي جماعات، هذا خلاف السنة. ثم ينتظرون قليلا ثم يجمعون. نعم، لا يجلسون جلسة المستريح كما قال جابر قبل حط الرحال. ما معنى حط الرحال؟ يعني لا يأخذون ثيابهم ويشتغلون بعشائهم ويبسطون منامهم، إنما المقصود بذلك أن يجلس ثم يهيئ نفسه إلى الصلاة ويجلس في مواضع الصلاة، هذا هو المقصود. أما اليوم الآن يتسارع الناس، فلا تجد المخيم الواحد تقام أكثر من 5 جماعات بسبب كل باص يأتي يصلون. هذا ليس هذا من السنة.
طيب شيخنا، مع تقدم الزمن الحين وصعوبة الانتقال وكثرة الناس ما شاء الله والحجاج المقبلين عن هذا الحج، يعني صارت الجموع تتأخر في وصولها إلى مزدلفة.
نعم.
وبالتالي ما يكون بعض الأحيان في موقع مهيئ، يعني بس يكون في جلوس بسيط فقط، يمكن في وجبات خفيفة، يصلون المغرب والعشاء.
نعم.
ثم يتحركون في وقت مبكر أيضا.
جميل.
يعني الساعة 12 واحدة بالليل ثنتين يتحركون.
جميل.
إلى منى.
نحن قلنا أنه يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وإن صلىها جمع تقديم لا حرج، ولو صلى المغرب في وقتها والعشاء تخرج في وقتها فلا حرج، لكنه خلاف السنة. لكن السنة أن يصلي جمع تأخير في مزدلفة في المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فإذا صلى فيشرع له أن يذكر الله. اليوم أصبحت مزدلفة مرتع للقيل والقال والأحاديث والأشعار والكلام الأحيانا الذي يكون حديث الرفث الذي نهى الشارع عنه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مزدلفة ينبغي أن تكون مشعل حرام كما سماها الله سبحانه وتعالى في كتابه، يذكرون الله، يقرؤون القرآن، يسبحون، يجلسون يتذاكرون نعم الله وفضله وإحسانه عليهم، يجتمعون فيذكرون بعض الأحكام الشرعية، يجتمعون فيذكرون بعض المسائل الفقهية، هذا لا بأس. لكن أن يكون حديثهم قيل وقال وكثرة السؤال وربما صار فيها من الغيبة والسب والشتيمة، فهذا مما لا يليق بالمسلم فضلا في أيام الحج. فإذا بقي فيها فإن الوقوف عند الجمهور يبقى إلى منتصف الليل. يعني الآن منتصف الليل تقريبا الساعة 12
بالضبط.
السنة هذه تقريبا 12 إلى 4 منتصف الليل. فإذا بقي إلى 12 إلى 4 جاز له أن يخرج سواء كان قويا أو غير قوي، والأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الفجر فيها فيسبر حتى يسبر ثم يخرج كما سوف يأتي توضيحه. هذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية. أبو حنيفة يوجب أن يبقى إلى صلاة الفجر، لكن الراجح أنه لو غاب بعد منتصف الليل لا حرج أن يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للضعفة أن يخرجوا بليل، يعني والليل أقل أكثره هو الذي يحكم فيه الليل وأكثره بعد منتصف الليل، فلما أذن للضعفة يقول أبو محمد بن قدامة، فدل ذلك على أنه وقت للخروج والله أعلم.
جميل. شهر قبل ما نوصل للفجر وانتقالنا أيضا للجمرة في منى، خلينا نشوف الجزء الثاني من التقرير اللي عدنا الزملاء ثم نعود لمتابعة حديثنا. نشاهد معكم مشاهدينا الجزء الثاني من تقرير حلقة اليوم عن المزدلفة ثم نعود لمتابعة حديثنا، فابقوا معنا.
المبيت في مزدلفة وقصر صلاة المغرب والعشاء وأخذ الجمرات.
المبيت بمزدلفة وقصر الصلاة المغرب والعشاء ولقط الجمرات.
أولا صلاة المغرب والعشاء جمعا، ثم المبيت في مزدلفة، ثم بعد صلاة الفجر جمع الحصى لرمي الجمرات.
يجمع المغرب والعشاء المبيت هم من جمع الحصات.
أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بكم من انضم إلينا في برنامجكم مناسك الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في برنامج مناسك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شيخنا لك تعليق على التقرير؟
والله جيد كلامه جزاهم الله خير، لكن من المهم أن يقال أنه إذا صلى المغرب والعشاء فإنه إذا كان يريد أن يخرج بعد منتصف الليل فلا بد أن يذكر الله، أو لا ينبغي له أن يذكر الله. وقد كان ابن عمر يأمر ضعفة أهله إذا أرادوا أن يخرجوا قبل الفجر أن يقفوا عند المشعر الحرام فيذكروا الله ما بدا لهم. فينبغي الإنسان قبل أن يخرج أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبه، ولا بأس أن يوتر ويصلي الليل كما كانت أسماء بنت أبي بكر تصنع ذلك وكانت تصلي من الليل. وأما ذكر جابر أنه لم يذكر ذلك فقد خفي على جابر بعض المسائل، خفي عليه خروج الناس بعد منتصف الليل ولم يذكر هذا، وإنما ذكره من غيره. ولعل جابر نام ولم يقم إلا قبيل الفجر ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا قد صلى من الليل. وأما من قال أنه لا يشرع قيام الليل في مزدلفة فقد أخطأ الصواب، وقد قالت عائشة وأما ركعة الفجر والوتر فلم يكن يدعهما صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. إذا ثبت هذا فإن بعض الناس أيضا من الأخطاء مجرد أن يصلي تجدهم يجمعون الحصى. جمع الحصى من متى؟ أقرب الله أعلم من خروجه، من حين خروجه من مزدلفة إلى جمرة العقبة. قال ابن عباس أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة رمي الجمار اللي هو يوم فجر اللي هو ضحى او صبح يوم العيد،
يوم العيد
صبح غداه، ان القط له حصى. فلقدت له حصى بمثل حصى الخلف فقال بمثل هذا فرموا واياكم الغلو. وهذا يدل على ان الرسول لقطها في طريق. لكن لو جمع في مزدلفة لا حرج، ولو جمع في طريق لا حرج، ولو أخذها من منى لا حرج، ولو أخذها من بلده لا حرج.
الحملات تجمع يا شيخ الحجاج.
هذا حسن، أنا أرى أنه حسن لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلقطها بنفسه وإنما لقطها له ابن عباس، فلا حرج أن يجمعوا. وهذا أيضا من اليسر والتيسير على الناس. اليوم الآن أصبحت بعض الحجارات لا تجد إلا شيئا كبيرا أو شيئا صغيرا، فلو جمع الناس أو أصحاب الحملات لأصحاب الحملات هذا حسن منهم، خاصة مع النساء.
مواصفات الحجر يا شيخ، الناس اللي تكلموا فيه بكلام طويل.
نعم
عريض،
هو بمثل حصى الخذف، ومعنى حصى الخذف فوق حبة الحمص وأقل من البندق، يعني يسيرا هذه. لكن لو كانت كبيرة أجزأت، ولو كانت صغيرة أجزأت، لكنها لا يجب أن تكون من حصى. من حصى، ولو كانت من المرمر اللي احنا نسميها المصقال، هذا الزجاج، هذا لا يجزي لانه ليس حصى. ولو كان جمش اللي احنا نسميه الطين مجمع. مجمع، هذا لا يجزي لانه ليس حصى، لكن لو كان حصى جاز.
والله اعلم. باقي شيخ شيء من الاعمال اللي نبغى نذكرها في مزدلفة؟ نعم. ولا نتوجه يعني
نعم. ننتقل اذا صلى اذا نام وقام فإنه يشرع له أن يصلي الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، لقول ابن مسعود كما عند البخاري: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يومئذ إلى غير ميقاتها. فيستحب أن يصلي الفجر مبكرا، من حين أن يطلع الفجر يقيم فيصلي ركعتين، ثم يقيم فيصلي ركعتي الفجر، ثم يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى إذا أسفرت، يعني قبل طلوع الشمس أسفرت، فإنه ينصرف من مزدلفة إلى منى لأجل أن يرمي جمرة العقبة. ومن المناسبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، لأن العرب من قريش ومن سار نحوهم كانوا يخرجون بعد طلوع الشمس وترتفع. يقول عمر بن الخطاب كما عند البخاري: كأن المشركين كانوا يخرجون من مزدلفة بعد طلوع الشمس حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم، ويقولون أشرق ثبير كي ما نغير. الثبير جبل في منى في مزدلفة، فيقول أشرق يعني خل الشمس تطلع، فإذا خضعت كي ما نغير يعني كي ما نذهب إلى الجمار. وهذا خلاف السنة، والسنة أن يخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس. جميل. والله أعلم.
باقي شيء من أيضا المفاهيم المغلوطة عند الناس فيما يتعلق بـ بـ يعني بالنفور.
من المفاهيم المغلوطة غسل الجمار، يظنون أن غسل الجمار سنة وهذا ليس بسنة. من المفاهيم المغلوطة أيضا هو ترك ذكر الله سبحانه وتعالى وترك التلبية، فإن التلبية مشروعة، فإن الإنسان يشرع أن يلبي، ولهذا لو لبيت في مزدلف وأنت جالس تجد الناس يستغربون منك، وهذا دلالة على أفضليتها. فإن المشروع أن الإنسان يلبي كلما التقت الركاب وكلما غاب الليل وأدبر النهار، فإنه يشرع أيضا التلبية. ومن الأخطاء خروج الناس من مزدلفة قبل منتصف الليل، وإن كان هذا مذهب لمالك رحمه الله، فلكن الراجح والله أعلم أن الإنسان إذا جاء مزدلفة قبل منتصف الليل فيجب عليه أن يبقى إلى منتصف الليل أو يسيرا، فهذا هو الأفضل والأحوط للإنسان.
طيب
من الأخطاء أيضا، من الأخطاء أن بعض الناس يظن أنه إذا جاء بعد منتصف الليل، يعني خرج من عرفة ولم يصل إلا قبل الفجر، يقول يجب أن يبقى كثيرا، لكن ليس صحيح. إذا جاء بعد منتصف الليل فلو صلى المغرب والعشاء وأراد أن يخرج لا حرج في ذلك، لأن من وافاها بعد منتصف الليل له أن يخرج بعدها إذا بقي وصلى فيها المغرب والعشاء، والله أعلم.
بس طبعا مضطر، هو ما وصل متأخر إذا كان في من ضرر.
إذا مضطر لو كان بقي لأجل أن يخفف على الناس وبقي في عرفة لا حرج، لكن الأفضل الخروج مبكرا من عرفة.
جيد. الناس يقولون مبيت في مزدلفة أو سميها مزدلفة، وش مقصود هذا المعنى؟
هذه التسمية ذكر بعض فقهاء الحنابلة والشافعية، وقد أنكرها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وقال لم تذكر المبيت إلا في مبيت ميناء، وأما المزدلفة ليس فيها مبيت أصلا، يعني ليس فيها واجب المبيت، وإنما الواجب هو البقاء فيها مدة يصدق عليه أنه وقف. فمن وافاها قبل منتصف الليل فينبغي له أن يبقى إلى منتصف الليل فيخرج بليل، لأن النبي إنما أذن بليل، وليل أكثره هو بعد منتصف الليل. وأما من وافاها بعد منتصف الليل فإنه لا يلزمه البيتوتة، فلو بقي فيها مقدار ما صلى فيها المغرب والعشاء ثم خرج فلا حرج في ذلك، كما هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، والله أعلم.
كلمة أخيرة شيخنا في يوم مزدلفة تحديدا قبل ما ننتقل اليوم.
الكلمة الأخيرة أننا وإن قلنا بجواز أن يخرج الناس من مزدلفة قبل الفجر، لكن الواقع مع الأسف الشديد قل أن تجد من يبقى في مزدلفة ويصلي الفجر، وأنا جلست في بعض الأيام تجد أن الذي يبقى من حملات قليل جدا حتى الإسفار، نعم يوجد إلى الفجر ثم يخرجون لكن إلى الإسفار قليل، والحمد لله أصبح الأمر ميسورا فتستطيع أن تبقى إلى الإسفار وتأخذ القطار فيمضي بك إلى الجمار، وهذا أمر ميسور والحمد لله. نسأل الله التوفيق.
اللهم آمين. شيخنا أنا بسألك في شقين قبل ما أختم الحلقة معك. الشق الأول، كيف نحسب منتصف الليل؟
سؤال جيد. منتصف الليل يحسب من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كم عدد الساعات فيها ثم تقسمها على اثنين، فإذا قلنا مثلا في هذه الأيام يؤذن المغرب في مكة تقريبا الساعة نقول سبعة تقريبا الساعة السابعة، هي سبع العشر تقريبا، نقول نفترض الساعة السابعة، ويؤذن الفجر في من أربع ونص تقريبا أربع ونص، إذا نقول سبع ثمان ساعة تسع عشر احدى عشر اثنى عشر واحدة ثنتين ثلاث أربع أربع ونص، يعني كم ساعة؟
تسع ساعات ونص.
نصفها
تقريبا خمس ساعات وشوي أو أربع ساعات وشوي،
خمس ساعات إلا أربع. يعني الآن يبدأ المغرب الساعة سبع، نقول خمس ساعات إلا أربع، ثمان تسع عشر إحدى عشر إثنى عشر إلا أربع يجوز يبدأ منتصف الليل، فيجوز أن يخرجوا من 12 إلى 4 تقريبا، والله أعلم.
جميل. خلينا ندخل في أهل الأعذار فيما يتعلق بمزدلفة.
نعم.
كثير من الناس اليوم إذا كان مع نساء إذا كان مع أطفال، أهل الأعذار وش الرخص اللي ممكن يعني نزودهم فيها ببرنامج مناسك لحج هذا العام؟
جميل. أولا الوقوف بمزدلفة ما حكمه؟ قلنا في عرفة أنه ركن، وأما الوقوف بمزدلفة الصواب أنه واجب، أن الوقوف بمزدلفة واجب، ومعنى الواجب أن الواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان، فمن خرج من عرفة في باصات وحبس لم يستطع أن يصلها إلا بعد الفجر فإنه يجوز له ذلك ولا حرج عليه، خاصة أن الوقوف بمزدلفة ينتهي إلى الإسفار وليس إلى الفجر كما يقوله الحنابلة، والراجح أنه يبقى إلى الإسفار يبقى إلى الإسفار، وهذا قول عمر وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. الأمر الثاني أن من كان قد حبس عن عرفة، حبس عن مزدلفة ليس بإرادته، فإنه لا يلزمه شيء، لأن الواجب إنما يجب على المرء إذا كان بتفريطه أو تقصيره، وأما إذا كان بطريق غيره فإنه لا يكون منه شيء، والله أعلم.
شكرا لك ضيفنا الدائم في برنامج مناسك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. إذا إن شاء الله تعالى نتحدث في الحلقة القادمة عن يوم النحر والرمي في جمرة العقبة. إلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، دمتم في حفظ الله ورعايته، تقبلوا تحيات فريق العمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية، إلى اللقاء.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا